Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
مرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا ليوم الأحد، واللي حنعيد فيه للناس الفاتوا الاستماع لنا. كل برامجنا اللي قدمناها الأسبوع الفات، وحتكون البداية ببرنامج
حديث اليوم.
مرحبا بكم مستمعي ومستمعات راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وحنتناول خلال هذه الحلقة قضية حجب المواقع والصحف الإلكترونية التي قامت بها السلطات خلال الأسبوع الماضي. وللوقوف على هذه القضية حنستضيف الأستاذ فيصل الباقر، الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان والمنسق العام لمنظمة الصحفيون لحقوق الإنسان جهر. وفي البداية بنقول له مرحبا بك يا أستاذ في راديو دبنجا، وعايزينك تورينا رأيك حول قرار حجب المواقع الإلكترونية.
حجب المواقع في تقديرنا في صحفيون لحقوق الإنسان جهر بدون الرقابة القضائية، في تقديرنا إنه ده يعتبر جريمة خطيرة ومكتملة الأركان زي ما قلنا في البيان، حرية التعبير والحق في الصحافة والحق في الوصول للمعلومات ونشرها للجمهور، لأنه القرار زي ما لاحظنا وشوفنا إنه هو صادر من وكيل النيابة، أي وكيل نيابة الجرائم المعلوماتية، ووكيل النيابة هو سلطة غير قضائية. صحيح إنه هو سلطة شبه قضائية، ولكن هذه السلطة شبه القضائية هي تابعة للسلطة التنفيذية، ومهام النيابة واضح إنها تحدد في أي شكوى تجيها من طرف إذا كان فرد أو جهة أو جهة ما، وتتحرى، وإذا لقت إنه في قضية ترفع للقضاء ليفصل فيها قضاء. أما أن تتحول النيابة لسلطة قضائية فده بيتعارض مع الوضع الطبيعي، وبيتعارض مع الوثيقة الدستورية، وبيتعارض مع التزامات السودان الدولية وفق الاتفاقيات الدولية اللي هو جزء منها، وبيتعارض أيضا مع الحق في حرية الصحافة اللي هو واحد من شعارات الثورة المجيدة، ثورة ديسمبر المجيدة، حرية عدالة. إذن نحن مناهضتنا للقرار بتأتي من هذا المنطلق، لأنه لا بد أن نكون مبدئيين في الموقف من الحريات. صحيح إنه في زي ما بيقولوا يعني فوضى كبيرة في المواقع، وفي حالة من الاضطراب الإعلامي والإغراق الإعلامي بعدد من المواقع غير المعروفة، لكن الحل ما بيكون في إنك أنت توقف بقرار إداري أو قرار من السلطة التنفيذية. الحل في إنه هذه المواقع تعلن عن نفسها بتعرف منو رئيس التحرير ومنو مدير التحرير، وبالتالي تتحمل هذه المواقع المسؤولية القانونية والأخلاقية إذا ما كان في ناس متضررين من النشر أو كان في جهات متضررة من النشر. عموما هذا هو المنطق، وعشان كده إحنا بندعو كل الصحفيين والصحفيات إنه يسعوا إلى أن ينظموا نفسهم ذاتيا ويضعوا مواثيق للشرف الصحفي، وهذه المواثيق بتحكم العملية الإعلامية والعملية الصحفية في أن نلتزم كلنا كصحفيين بعدم بث خطاب الكراهية، بعدم نشر خطاب العنصرية والإساءة والتدخل في الخصوصية وإلى آخره، ونلتزم بالمعايير المعروفة للصحافة، وهي معايير معروفة إذا الناس التزموا بها بنكون كلنا قدمنا خدمة صحفية لشعبنا وللجمهور جيدة. إذن الواجبات بتاعت الصحافة منهضة الخطاب الكراهية والدعوة العلنية أو المستترة للعنصرية والتمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو النوع الاجتماعي، ودي لا بد إن الصحافة تنتبه في إنها ما تخوض في هذه الأشياء الضارة بحرية الصحافة. القضية الأساسية إنه برضو إنه نحن نبذل في إنه كيف السودان تكون فيه مناخ وبيئة إعلامية ديمقراطية، وده بنشارك فيه كلنا نحن في المجتمع المدني، وبنشارك فيه الدولة، وبنشارك فيه أيضا القضاء بأنه يحكم في القضايا اللي فيها انتهاكات لحرية الصحافة والتعبير. عموما نحن على استعداد في صحفيين الحقوق الإنسان جر لإقامة شراكات مبدئية واستراتيجية للمجتمع الصحفي، نقدم فيه مسودات لميثاق الشرف الصحفي، يشارك في وضعه كل الصحفيين والصحفيات، مش زي ما كان زمان في زمن الإنقاذ الميثاق الشرف الصحفي بيدعم في مكان ما وبيجي للصحفيين والصحفيات يقول لهم هذا هو ميثاقكم. إذن نحن ثقتنا كبيرة في شعبنا وثقتنا كبيرة في مجتمعنا الصحفي بأنه نقدم خدمة صحفية لشعبنا وفق المواثيق ووفق المعايير بتاعت الصحافة النظيفة، الصحافة المحترمة، وهدفنا الأساسي أنه كلنا نصل لبناء إعلام ديمقراطي مستدام تحقيقا لتطلع الشعب الحر في قيم الحرية والعدالة والسلام والتحول الديمقراطي. ندعو كل المجتمع الصحفي للتوافق على أنه نوحد جهودنا في أن تكون عندنا صحافة نظيفة، صحافة ملتزمة بمعايير الصحافة المحترفة المعروفة، القيم المعروفة للصحافة المهنية، الصحافة الأخلاقية، صحافة حقوق الإنسان اللي دي بتلتزم بالمعايير الدولية المهنية. أما مسألة المواقع فلا بد لهذه المواقع أن تعلن عن نفسها، لأنه لا يمكن أن تعمل هذه المواقع في الخفاء وفي التخفي إذا هي فعلا عندها رسالة إعلامية عايزة ترسلها. يعلن عن اسم رئيس التحرير، يعلن عن اسم مدير التحرير، وده بيخلي أي شخص أو جهة متضررة من النشر تصل للقضاء وتقتص منه، لأنه الصحافة المنتهكة لحقوق الإنسان يجب أنها تحارب، لكن هذه المحاربة يجب أن تكون عبر القانون وعبر القضاء. الصحافة في تقديرنا حرية وفي هذا الوقت مسؤولية، ولذلك طالما نحن بنطالب بإعطائنا حرية نقوم برضو بمسؤوليتنا تجاه أن يكون عندنا صحافة ملتزمة بمعايير الصحافة المعنية المعروف، ومنها الموضوعية والنزاهة والمصداقية والامتناع عن نشر المعلومات المضللة والكاذبة والامتناع عن ممارسة خطاب الكراهية، وده كله بيخلينا نحن نكسب ثقة الجمهور وهو المطلوب.
طيب نعم. في رأيك يعني كيف ممكن مواجهة المواقع الإلكترونية في حال إنها لم تلتزم بوضع اسم رئيس التحرير أو مدير التحرير أو الكشف عنه؟
يجب على الصحافة أن تلجأ للتنظيم الذاتي، ولذلك لا بد من هذه لهذه المواقع أن تعلن عن نفسها. إذا ما أعلن عن نفسها ورفضت تعلن عن نفسها يبدو أنه هي حتكون صحافة عايزة تعمل في الخفاء، صحافة عايزة تعلن في تعمل في الظلام. والتكنولوجيا الآن العالمية موجودة في أنك كيف تصل لهذه المواقع وكيف تقدم المسؤولين منها للقضاء. يمكن عبر التكنولوجيا أن تصل لأنه الموقع ده بيبث من وين، ودي مسألة سهلة وبسيطة ومعروفة، لكن نحن ضد الإيقاف والحجب الإداري أو الحجب بوسط السلطة التنفيذية. الحجب يجب أن يتم بقرار قضائي، يعني إذا هذه المواقع أصرت إنها ما تعرف عن نفسها، ما تعلن عن نفسها، ما تعلن سياساتها التحريرية، وما تعلن عن أسماء الأشخاص المسؤولين منها قانونيا وأخلاقيا، في هذه الحالة العلم زي ما قلت لك بيتيح فرصة الوصول لها في جحورها زي ما قلوا وفي خفاءها وتقديمها للقضاء. نحن ضد أن تحاكم الصحافة بواسطة السلطة التنفيذية بقرار تنفيذي أو بقرار إداري. هذه الصحافة يجب أن تعلن عن نفسها، وإذا ما أعلنت عن نفسها وواصلت بس خطاب الكراهية وخطاب النشر العنصرية والإساءة والتدخل في الخصوصية الأخيري، أي شخص متضرر من هذه المواضع يمكنه أن يصل للنيابة ويفتح شكوى، والنيابة تتحرف القضية، وعبر العلم زي ما قلت بيصلوا لهذه المواقع ولمن يكون مسؤول منها ويقدم للقضاء. هذه هي الفكرة الأساسية اللي عايزين نقولها. نحن مع الصحافة النظيفة، مع الصحافة المحترمة، مع الصحافة التي تلتزم بمعايير حقوق الإنسان وبمعايير حرية الصحافة والتعبير المعروفة في العالم، خطاب الكراهية وخطاب العنصرية والإساءة والتجريح والقصف وإشانة السمعة، كل هذه المسائل إذا ارتكبتها الصحافة لا بد أن تعاقب، والعقاب يتم عبر القضاء ولكن ليس عن طريق الحجب الإداري أو الحجب وسط السلطة التنفيذية. هذه هي الفكرة التي نريد أن نوصلها، وعشان كده نحن ندعو الدولة إنها تعمل الآليات القانونية في التعامل مع الصحافة، وهي القضاء القضاء القضاء، وندعو زملائنا وزميلاتنا في المهنة الصحفية إنهم يعلن عن نفسهم إذا هم أصلا يعني عندهم رسالة عايزين يوصلوها في حرية الصحافة والتعبير. لا بد لأي موقع أو أي جريدة أو أي موقع إلكتروني إخباري أن يعلن عن نفسه، وده معمول به في كل العالم. يعني لا يمكن أن تعمل أنت بدون ما تعلن عن نفسك، وعشان كده حتى في بلدان أن تسجل صحيفة ليس بالضرورة أن تمشي تسجلها في مؤسسة محددة، أنت تعلن عنها، وده ما يسمى بالإشهار. إذن الإشهار يمكن أن يكون، والإشهار لا يمكن أنك تقول أنا فلان الفلاني ما لم تقول هذه هي مؤسسة إعلامية صحفية، رئيس تحريرها فلان الفلاني شخص معروف، ومدير تحريرها فلان الفلاني. وبالتالي إذا ارتكبت أخطاء من اللي أنا قلتها بإشانة السمعة أو خطاب الكراهية أو خطاب العنصرية أو أي من هذه الممنوعات في الصحافة، يمكن لأي شخص أو جهة متضررة يرسل للقضاء ويقتص منها قضائيا. دي الفكرة الأساسية.
في ختام هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم، نشكر الأستاذ فيصل الباقر المنسق العام لمنظمة الصحفيون لحقوق الإنسان جهر على الإفادات المهمة حول قضية حجب المواقع والصحف الإلكترونية، وبنشكر المستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع، وبنقول لكم إلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجة حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجة من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، وكرير 25 بزبزبة مقدارها 11650، و19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة، راديو دبنجة.
مستمعي ومستمعات راديو دبنجة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة في برنامجكم في الميزان. نحن سعداء في الحلقة دي إننا نواصل كلامنا اللي بديناه في الحلقة الفاتت عن العدالة الانتقالية. في البداية معانا مجموعة من الشباب، نحاول إننا نتعرف عليهم ونتعرف على أفكارهم وهم دايرين شنو من العدالة الانتقالية ونظرتهم لها كيف.
خديجة هاشم، ناشطة اجتماعية. الحديث حول العدالة الانتقالية بتتمثل هي متطلبات مرحلة ما بعد ثورة ديسمبر وحلول السلام، خاصة السلام جوبا. هي مرحلة محتاجة أننا نفعل فيها الكثير من الاحتياجات أو المطلوبات، خاصة للنازحين والأوضاع الإنسانية المتردية عندهم. فمحتاجة لأننا نفعل القوانين أو من النواحي القانونية، النواحي الاجتماعية، نواحي نفسية، نواحي مالية. وتأثير العدالة الانتقالية على المقيمين بتمثل لي في تطبيق التنمية المستدامة كشكل من أشكال المطلوبات ما بعد السلام، وبتمثل لي في الاستقرار السياسي وبناء الثقة أو إعادة بناء الثقة في مؤسسات الدولة سواء كانت السياسية أو الشرطية أو القوات المسلحة وتفعيل دور القوانين بصفة عامة، إنزال العدالة الاجتماعية أو تحقيق العدالة الاجتماعية لكل المجتمع نازحين ومقيمين مع بعض، إن كان في الصحة أو في التعليم، والناس شركاء في ثلاث: المأكل والمشرب والمسكن.
الحقيقة يكون في شراكة للموقعين على اتفاقية جبل السلام في حكومة مجلس وزراء وحكومة مجلس سيادة وفي مجلس تشريعي يقام، وفي حياكل لتنفيذ الاتفاق ذاته اللي هو مفوضية الترتيبات الأمنية، مفوضية النازحين واللاجئين، مفوضية العدالة، ومفوضية الأراضي والحواكير، يعني دي كلها مفروض تكون جاهزة. حتى الآن زيرو، ما في أي حاجة في واقع الأرض. الفوضى حتى الآن في دارفور موجود، القتل موجود، ما في جهات بتضبط الأمن، يعني ما في تغيير في واقع الأرض. نحن دايرين نقول إنه ما في تغيير في واقع الأرض. بعد ذلك برضو بموجب الاتفاق مفروض يكون في عدالة، يعني في محاسبة لمرتكبي جرائم حرب.
ولتحقيق ذلك أولا وقبل كل شيء لا بد من إجراء تحقيق العدالة الانتقالية على الأرض بمحاكمة رموز النظام البائد وهم مرتكبي الجرائم والفظاعات في دارفور والنيل الأزرق وجبال النوبة وبقية أرجاء السودان. محاكمتهم في لاهاي اليوم قبل بكرة، والعمل على حماية المدنيين على الأرض وإشراك النازحين واللاجئين وجميع الحركات التي تم إقصاؤها في منبر جوبا.
جبريل محمد أحمد آدم، ناشط في منظمات المجتمع المدني، ونتحدث عن العدالة الانتقالية، وهي تعني القصاص العادل، وبالذات الذين ارتكبوا جرائم قتل، جرائم ضد الإنسانية، فلا بد أن يلغوا جزاؤهم الكامل، ولا بد أن يعاقبوا بعدالة وفق ما يراه القانون العادل. الحاجة الثانية أن هنالك بعض من النازحين وبعض من المشردين وبعض من الذين فقدوا أبائهم وفقدوا ممتلكاتهم، فهؤلاء الناس لا بد لهم أن تتحقق لهم عدالة انتقالية عادلة، والعدالة لا بد منها في هذا الظرف. ونحن في حكومة جديدة أو حكومة انتقالية تقتضي أن تشل عدالة، وهذا هو ما حقاد ثورة ديسمبر المجيدة: حرية، سلام، عدالة. فلا بد أن تكون هنالك عدالة انتقالية وفق ما يراه القانون، ولا بد أن تعالج قضايا النزوح وقضايا التشرد وقضايا المعسكرات التي نشهدها الآن في أكثر الولايات، ولايات دارفور الكبرى، فهي يعني أكثر ما تعاني من هذه المشاكل، ولا بد أن تكون هنالك عدالة انتقالية، وهذه العدالة كما ذكرت لا بد أن تتحقق، ولا بد أن يعمل بها حتى تكون هذه الثورة حققت أجندتها الثلاث: حرية، سلام، عدالة.
شكرا لكم جزيلا. بنواصل حديثنا عن العدالة الانتقالية، وعشان نتوسع شوية في الكلام في العدالة الانتقالية اسمحوا لي نرحب بالأستاذ الجيلي حمودة، وهو من الناشطين في حقوق الإنسان. أستاذ الجيلي مرحب بك، وكمدخل خلينا نتساءل زي ما تساءلوا الشباب قبل شوية: لماذا العدالة الانتقالية؟
هذه العدالة هي مهمة للسودان، لأن حكومة الإنقاذ الهالكة خلفت تركة ثقيلة من الأحزان والمرارات والخراب في الوطن بفعل الحروب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مما ترتب عليه ضرر نفسي للضحايا وأهلهم. ومعالجة هذه المشاكل الكبيرة والمستعصية تتطلب وقفة أساسية يرى من خلالها الضحايا وأهلهم معاقبة المرتكبين لهذه الجرائم، أن هذه المزرعة قد تحققت بالفعل، ومعرفة الحقيقة والكشف عن المجرمين والحصول على التعويضات العادلة والملائمة.
طيب أستاذ الجيلي، خلينا برضو نتعرف على مرتكزات لفكرة العدالة الانتقالية.
فكرة العدالة الانتقالية كمفهوم تنطلق من فكرة العدل في إطلاقه جاستس، والذي يفيد معنى المساواة. أما العدالة إيكوتي تعني الشعور بالإنصاف، والعدالة الانتقالية مفهوم جديد دخل على المجتمعات التي حدثت فيها حروب كبيرة في العالم، ومعناها باللغة الإنجليزية traditional justice. هذه العدالة هي التي تتحقق في فترة الانتقال، أي فترة التي تقع فيها جرائم كبيرة وانتهاكات إبان حكم الدكتاتوري أو نتيجة لحروب متطاولة في بلد ما كالسودان، وتجربة جنوب أفريقيا خير مثال على ذلك. يرتبط هذا المفهوم بمفهومين أساسيين، مفهوم العدالة والانتقال، ولكن المعنى الدلالي له أكبر بكثير، والسودان يتطلب وقفة أساسية.
كيف يمكن أننا نحقق عدالة انتقالية حقيقية؟
لكي ندخل لفكرة العدالة الانتقالية لا بد من تمهيد أرض وبيئة خصبة تعتمد على مرتكزات عدالة انتقالية. أول هذه القواعد والمرتكزات قاعدة هزيمة تسويق خطاب الكراهية في السودان، لأن هذا الخطاب ولد نوع من المرارات والحزازات والحروب متطاولة في السودان، من شرق السودان إلى جنوب كردفان إلى دارفور إلى النيل الأزرق، وحروب ظلت بعد انهيار النظام تسوق لها أيادي خفية من أيادي النظام المباد في شرق السودان وجنوب كردفان لتخلق زعزعة للفترة الانتقالية. خطاب الكراهية هذا لابد أن ينتهي، لكي نزرع مواضيع جديدة تتجاوز عملية ثقافة الإرهاب والتخويف وبث الرعب في نفوس المواطنين. القاعدة الثانية والأساسية في هذه المسألة تتعلق بقاعدة الكشف عن الحقيقة وبناء الوعي بمخاطر انتهاكات حقوق الإنسان التي خلفتها الحروب والدمار الشامل في السودان. قاعدة ثالثة لإجراء أرضية تمهيدية أساسية هي قاعدة المساءلة والمحاسبة، ومنع الجناة والمجرمين من الإفلات من العقاب، وإعطاء إمكانية لاستشراف مستقبل الدولة المدنية في السودان الحديث. قاعدة الرابعة والخامسة قاعدة جبر الضرر والتعويض والعوض الطبيعي للنازحين. هذه القواعد تتطلب عمل جماعي وعمل متطاول وعمل من حكومة الفترة الانتقالية، لكي نقوم ببناء وإصلاح المؤسسات بصورة كبيرة جدا.
طيب شنو الآليات الممكن نضمن بها تحقيق العدالة الانتقالية؟
أكبر مؤسسة الآن معطلة هي مؤسسة المفوضية القومية للعدالة الانتقالية. هذه المفوضية نصت عليها الوثيقة الدستورية ضمن المفوضيات القومية، وهو ما يعني ضمان تمتعها بالاستقلال والحرية والحيادية التامة والنزاهة دون تأثير المنصوب التنفيذي، حتى تتمكن من عملية الإصلاح وإعادة البناء والمراقبة وتقديم أدلة وكشف الحقيقة للشعب السوداني عن كل الانتهاكات الصارخة التي ارتكبت في العهد الماضي. مسألة إجازة القوانين الخاصة بالمفوضيات القومية وخاصة بمفوضيات العدالة الانتقالية يجب أن تتم بعد مشاورات ومداولات في داخل ورش تتوفر فيها مشاركة واسعة من جميع أصحاب وأهل المصلحة والمتأثرين بالحرب في مناطق النزاع. أيضا تتطلب مسألة هذه المسألة التشاور حول تشكيل المفوضية، وهذا ليس عملا حكوميا بل هو عمل قومي تشترك فيه جميع أهل السودان لضمان مبدأ الاستقلال والمشاركة وإصحاب التنوع والتعدد وإدارته بصورة ترضي الجميع.
أستاذ الجيلي حمودة، أستاذ القانون والناشط الحقوقي، شكرا جزيلا لك، شكرا لكم مستمعينا الأفاضل، ولغاية ما نلقاكم في حلقة جاية لكم مني تحية وسلام وإلى اللقاء.
الشقل مرسوم عليه وشت سواني مظللة، تتمدد الساعات سنين، تتفتح الأحزان غريبة ومذهلة، أشتاق أفتش النسمة في الزمن العذاب، وأيامي من كتر الأسى كتر العزوف والاغتراب، صارت حروف مترهلة لحظات أسيفة ومهملة، كتبت ليك وقفت ليك لما لقيتك جاية في قلب الطريق، ولمحت فيك راحت المشاوير البعيدة ولفحة النسمة الحنين الجاية من جوف الماضي.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج ينعى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
التفكك الأسري وده بمثل أكبر معوق ومحطم جدا للشباب، ومعظمهم بتجيهم نفسيات بسبب إنه هو ما قادر يأسس لمستقبله.
المشروعات السياسية القديمة دي هي تكون عندها المقدرة إنها تستوعب طموحات الشباب دي، يا إما يحفروا مغابرهم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء ان تكون معنا الاستاذه غاده حسين سفيره النوايا الحسنه للسودان ومنسقه برنامج جسدي جسدي المعنيه بحمايه الاطفال من الاساءه والتحرش في البلاد. اهلا ومرحبا بك استاذه غاده في راديو دبنجا. في البداية كلمينا عن البرنامج وأهدافه ومتى بدأتم في تنفيذه على أرض الواقع في السودان.
أهلا وسهلا بكم، أهلا بكم أستاذ أمين. أول حاجة أنا سعيدة بكم جدا وشكرا لاستضافتكم لي. جسدي هو جسدي هو برنامج بيني بحماية الأطفال من الإساءة والاعتداء، أنا سفيرة له، عينت سفيرة للبرنامج عبر مؤسسة السفراء النوايا الحسنة العالمية، اللي هو أنا بعتبر برضو سفيرة النوايا الحسنة، سفيرة لحماية الأطفال من الإساءة والاعتداء، عينت السنة دي في شهر 4 بعد ما تم تكريمي من البلدية الهولندية في مدينتي في ضلف، أنا مقيمة في ضلف. البرنامج اسمه برنامج جسدي هو جسدي، برنامج تعليمي تثقيفي موسيقي بأني لتمكين الأطفال لحماية أنفسهم من التعرض من الإساءة والاعتداء، في نفس الوقت بنعمل توعية للأهالي عن مدار الإساءة والاعتداء وعن مدار الإهمال بالنسبة للأطفال، في إنه كيف الطفل إذا أهمل حيكون فريسة سهلة جدا للتحرش والاغتصاب. البرنامج اتأسس سنة 89، طبق في أول دولة هي الولايات المتحدة الأمريكية، لكن بعد ذاك انتشر البرنامج في 50 دولة أو أكثر من 50 دولة، وترجم لأكثر من 19 لغة منها العربية ومنها عدة لغات عالمية. وحقيقة البرنامج بيجا نتائج مذهلة شديد. هو بيجا ذاته تابع أو شريك للأمم المتحدة في أهداف التنمية المستدامة للفقرات بتاع وقف العنف ضد الأطفال والهيومن رايتس. بعد ذلك أنا دخلت السودان مؤخرا في شهر 6 ولقى تفاعل كبير كبير جدا 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 من الناس على أساس إنه يخشوا البرنامج يكونوا هم مقدمين للبرنامج، لأن البرنامج هو ذاته فيه كورسات عشان أنت تبقى مقدم للبرنامج إنك تقدر تقدم به في المجتمع بتاعك، في المجتمع المحيط به أو في أسرتك ذاته، ممكن يعني توعي أطفالك وتوعي يعني أسرتك المحيطة لك. البرنامج جميل جدا، عندنا 6 رسائل بنوصل للأطفال إنه كيف يحموا نفسهم بنفسهم. في 7 قواعد برضو بنديها للأطفال على أساس إنهم يحفظوها وتكون قاعدة ثابتة يمشوا عليها، اللي هي توجيهات إنه كيف يحمي نفسهم. وبنوصل رسائل دي عبر التمكين، هو بنديهم 6 أغاني، وبعد ما نديهم الرسائل مثلا الغريب بنعرفهم من هو الغريب، بنعرفهم الغريب ما تمشي معاه، الغريب بنوريه شيء للغريب هو شنو يعني بالذات إذا كان متحرش، وبنمكنهم عبر الموسيقى. اللي هي بعد ذاك الأطفال ممكن الموسيقى تكون يعني تقعد في ذهنهم أكثر، يعني ممكن ليش يعني لغاية ما يكبروا، يعني مثلا ممكن نحن يعني إحنا كبار في السن، لكن لو جابوا أي أغنية لها علاقة بالصغر لما احنا كنا صغار بنتذكرها طوالي. دي التمكين بيجي من هنا، بعد ما نديهم الرسائل والتوجيهات والإرشادات بيقوم نديهم الموسيقى على أساس إنهم يغنوها ويكون في تفاعل ويكون في مرح في إيجابية ذاتها. يلا البرنامج هو ذاته كرتوني، يعني حتى الأهالي يعني هو معني إنه الأهالي ما بقدر يتكلموا مع أطفالهم مثلا في المناطق الخاصة. البرنامج بيسهل الأهالي إنك أنت كيف توصل المعلومة لطفلك عبر الموسيقى وعبر الكرتون، لأنه أصلا هو برنامج كرتوني موسيقي. أنا جيت السودان لي شهر أو شهر شوية، حقيقة سافرت مشيت الولايات عشان إنها أقدم البرنامج، أقدم الخدمة المجتمعية أكشلي في حماية الطفل، وأقدم التوجيهات للأهالي والتوعية إنه كيف الإهمال، مدار الإهمال ومدار الإساءة، ممكن تعرض للطفل لأنه يتحرشوا به ويعتدوا به، وغير الإساءة في الإساءة الجسدية، في الإساءة العاطفية، في الاستغلال الجنسي، الإهمال، دي كلها من الإساءات. بنوريهم مدارة على الأطفال وعلى تغيير سلوكيات الأطفال. إحنا بالنسبة لنا الطفل هو نواة المجتمع، إذا ما قام كويس المجتمع ما حيكون سليم، إذا الطفل بيجا ما سليم المجتمع ما حيكون سليم. ده الهدف بتاعنا من البرنامج.
ذكرت انك انت طفتي عدد من الولايات، يعني قدر شنو المساحات او المدن اللي انتو قدرتوا غطيتوه ولسه متبقي لكم انتو؟
حقيقة انا مشيت ولاية الجزيرة، مشيت رفاعة، مشيت مدني، ومشيت قرى في رفاعة ومدني، ومشيت وصلت الدمازين، ومشيت منطقة النازحين في الدمازين الشهيدة فندي، ومشيت قرية أبو هاشي في الدمازين، والدمازين ذاتها عملت فيها البرنامج أو عملت حملة التوعية للخدمة المجتمعية. مشيت القضارف، مشيت زرت معسكرات اللاجئين، منطقتين في معسكر اللاجئين السوريين، مشيت زرتهم وقدمت لهم البرنامج. النتيجة كانت إيجابية شديد، يعني حتى الأهالي بيقول لنا تعالوا لنا تاني. التفاعل بتاع الأطفال عالي شديد، لدرجة إنه بعد ما إحنا ننتهي من البرنامج بتاعنا بننتهي من التوجيهات، بننتهي من الإرشادات، بيجون بعض الأطفال بيحكوا لنا إحنا اللي حصل معاهم شنو، فإذا من تحرش أو من اعتداء أو من نساء أو من كذا. فنحن بنوجههم إنه إحنا ما الناس اللي نستقبل منكم الحاجات دي، إحنا بنوريكم، لكن أنتم المفروض تحكوا لأهاليكم الحاجة اللي حصلت لكم. لكن طبعا الأطفال بيخافوا يحكوا لأهاليهم، لأن إحنا عندنا التعنف والعنف، يعني بنعنف الطفل إنك أنت ليه عملتوا كده، ممكن لدرجة الضرب ممكن يضربوه. يعني
في الحتة دي بالتحديد يعني على الطريقة الأمثل إنه الأسرة تتعامل بهم مع أطفالهم شنو؟
اوكي، نحن طبعا يلا في المحاضرة عادة بعد ما اوريهم المدار بتاعت اللساء عموما وتقنيات المتحرش والاغتصاب والحياة دي كلها، فبقوم بوجههم بوريهم كيفية التعامل اذا انت اكتشفت طفلك يتحرش به او اكتشفت انه طفلك سلوكه يتغير من التحرش او من الاعتداء. اول حاجة بنقول لهم لازم تكونوا هادئين، حاولي بقدر الامكان تستنبطي من المعلومات بطريقة مدخل يعني تديه الامان في الاول، كان من الأب وكان من الأم أو من الراعي بتاع الطفل. يا لازم الطفل يحس بالأمان، لأنه إذا ما حس بالأمان ما حيقدر يتكلم وما حيقدر يقول حاجة. بعد ذاك لازم تشوف الدعم، يعني لازم بعد ذاك توجيهن تبلغ الشرطة، الشرطة حماية الطفل. إحنا عندنا هسه بقى معاهم تعاون، لأن حماية الطفل هي اللي بتقدر تجيب حقك، هي اللي بتقدر تجيب حق ولدك. الطفل ذاته لما يشوف المتحرش والمعتدي إنه هو قانونيا قبضوا عليه، هو ذاته نفسيا بيرتاح. لازم الاتصال بحماية الشرطة. بعد ذاك الطريقة التي لازم تشوف له دعم نفسي، لأنه إذا أنت مع الطفل ده ما لقيت له دعم نفسي مباشرة طوالي بعد الاكتشاف أنه يتعرض للتحرش، هيخش في مرحلة تانية، مرحلة اللي هي تغيير السلوك، وممكن يخش أنه هو يبقى ذاته متحرش بأطفال تانين ويعمل وينحرف وتجي فيه، يعني في سلوكيات كده زول ما حبيه، والحاجات اللي ممكن تؤدي بعد ذاك ليتر اون الاجرام والتعاطي والحاجات دي كلها نحن ما دايرينها. فاسلم طريقه انك انت تتعاملي معه بهدوء، تحسسيه بالامان، تبلغ الشرطه، شوف الدعم النفسي عشان يقدر يطلعوا من التراما اللي دخلت عليه ومن الصدمه اللي دخلت عليه، عشان انه ما تحصل له اي تغيير من سلوكيات الناس ما دايرينها بعدين.
في الحته دي طبعا زي ما انت عارفه انه المجتمع بتاعنا هناك نحن عندنا عادات وتقاليد، والناس احيانا بيحاولوا انهم ما يسحروا الحاجات دي، وان حصلت ممكن ما يبلغوا الشرطة، ممكن يكتموا الحاجات دي. فدارين نشوف تأثير الحتة دي على الأطفال وعلى ذات والمجتمع، يعني النتائج اللي بتترتب على الحتة دي.
وطبعا أنا في خلال محاضرتي دائما بنتطرق للحتة دي، يعني ما مني أنا لكن من الأهالي بيقوموا يقول لي ها إحنا وصمة العار يعملوا معاها شنو. طيب نحن وصمة العار احنا كتبنا استترنا على المجرم، الحصل شنو؟ بقى التحرش زايد، العدد بتاعه زايد، والمجرم بتبرجح في اطفال ثانيين على اساس انه اقتصيبهم او يتدي عليهم. فانت بتقدم طفلك ده اهم لك من اي من المجتمع، لان المجتمع ما حيقيف، يعني حتى اتكلمت ما اتكلمت هو اصلا بيتكلم ما بيقيف ما حيسكت. لكن انت لا، اذا انت قمت بدورك كواجبك للمجتمع انت حتحمي طفلك في الاول، بلغت على المجرم او المتحرش، طفلك حتحميه في الاول وحتحمي اطفال المجتمع اللي انت ساكنه فيه، وكده انت بتكون خدمتي المجتمع بتاعك بان حميتيهم، وانك مديتي فرصه ثاني لمتحرش او معتدي انه يسلك نفس السلوك. التكتم والعيب والهناء احنا غير انه ضرانا ومرجعنا لورا وما قادرين نصد للمعتدي المجرم، تخلي عمليه الجرام زايده ما نازله. للاسف انه انا ما عندي احصائيات عشان اوريكم الاحصائيات، لكن كبيره كبيره جدا، بدرجه انه يا السوشيال ميديا بقى تتكلم عن الموضوع ده، التلفزيون بقى يتكلم عن الموضوع ده، الجرايد بقى تتكلم عن الموضوع، لانه النسبه بتاعه التحرش والاعتداء على الطفل والتي وصلت لدرجه انه الطفل اقتلوه، واللي هو في النهاية طفل بريء، يعني كان مات ولا ما مات هو في النهاية بريء. ده كله لأن إحنا بنستر على المجرم، بنستر على إحنا وخايفين من وصمة العار، خايفين إنه الناس تلومنا، خايفين وخايفين. لا، الزول ما يخاف، لأنك أنت بتاخد حقك وبتاخد حق ولدك، وإنك أنت برضه في نفس الحكاية. أنا بتكلم عن الأسرة ما أقول أنت، لكن المهم الأسرة عموما، إنك أنتوا ساهمتوا في حماية المجتمع وساهمتوا في حماية الأطفال التانيين من إنه ما يحصل تعرض، ما يحصل اعتداء على أي كان طفل موجود في المجتمع بتاعنا. فالسكوت ما حل، وبصمة العار إحنا ما حنقدر نتدارى عنها، لأن الناس ما حتسكت أصلا، هي حتتكلم بكلم، لكن إحنا نعمل الحاجة الصح، إحنا حاجة نعمل الحاجة الصح الموافقة لحمايتنا ولحماية أطفالنا إنه ما يتعرضوا لزيادة من أي نوع من الإساءة.
أكيد من خلال طوافك الميداني أكيد بتكون لقيتي معلومات من الأسر مباشرة، خلاف اللي بتكون متواجدة على المستوى بتاعت السوشيال ميديا، والبتكون ظاهر عادة حاجات الميدانية بتوريك، بتكون أقرب إلى الحقائق. برضو بتكون لقيتي ناس بيمثلوا مؤسسات معنية بهذه القضايا، فسمعت منهم شنو الصورة اللي ادوك ليه عن حجم الاعتداءات والتجاوزات القاتلة في الحتة دي.
طيب أنا حقيقة سمعت كثير من الأهالي، في ناس بيحكوا، يعني ما بيحكوا لي مباشرة مثلا عن طفلي تعرض أو بيتي تعرضت، لكن بيحكوا لي يعني مثلا سلوك طفلي تغير، اللي هو قريب لأجبه. دائما لما أنا أوريهم السلوك بتاع التغيير الطفل اللي بعد ما يتحرشوا به أو اعتدى عليه، التغيير اللي بيطرى عليه شنو سلوكيا، يعني أنا لاحظت الحاجة دي على ولدي أو لاحظت الحاجة دي على بنتي كويس، فبقوم بيسألونا نعمل شنو، فبقوم بديهم يعني أقرب حاجة لازم يعني اذا الموضوع طول حاليا وانت ما بلغتي ما حاليا فلازم تشوفي انت ما عايزه تبلغ لازم تشوفي دعم نفسي عشان تطلعي ولدك من الحته دي او تطلعي بنتك من الحته دي عشان على اساس انه ما يمارس نفس الحاجه اللي مارست عليه من قبل فتره. احنا مهمتنا يعني بنقي انه الناس ما تمشي في نفس الاتجاه الاطفال بالذات ما يمشي من نفس الاتجاه اتجاه المتحرش عشان ما يبقوا متحرشين ويبقوا سيئين بعدين. زي ما انا ذكرت عندي تواصل مع شرطه حمايه الاسره والطفل في الولايات لفيت وتقابلنا وقعدنا وهم ذات مشغالين. الحاجه اللي ممكن اسرتني انه بيجيهم ببلاغات كثيره يعني ما زي زمان. زمان زي كان في تحفظ على الناس كان متحفظ انها ما تبلغ انها ما تتكلم لكن هسه بيجي تجيهم بلاغات كثيره بيبلغوا عن انه طفلهم حصل له اعتداء او حصل له تحرش وطوالي بيدوروا حمايه الشرطه او حمايه الطفل بتوجههم يعملوا شنو في الدعم النفسي وجههم بيمشوا مكان الحاله ذاتها يعينوا ليها ويعملوا تحريات لكن طبعا تحريات على اساس ما يخوف الطفل بيكونوا ملمين بالتحريات العالميه اللي هو في حكايه في اغتصاب لانه في هي ستاندرز يعني ستاندرز ماشيين عليها يعني هي احصائيات كبيره لكن انا ما عندي رغم لانه ممكن اخذت الحاجه الايجابيه انه الناس بقت تتكلم بيجي تلفونات بيضرب والله انا حاصل لي وحاصل لي وحاصل لي ولدي او بنتي حصل لها حصل لها حصل لها ما زي زمان. في زيادة في عدد البلاغات وده مؤشر على انه في استجابة للوعي وفي نفس الوقت بوريك انه الناس بعد خلاص فاضيها او الناس بقت ما عايزة تسكت عن الحالة دي لانه زي انا ما ذكرت اي سكوت عن المجرم بيزيد الاجرام بيزيد على الاجرام وحيخلق لنا مجرمين احنا ما دارين تتخلق يعني اصلا اللي هم الاطفال. المجرمين الحاليين قاعدين هم ذات كان نفسهم يتعرضوا لاي نوع من الاساءه وهم صغار عشان كده بيمارسوا الحي اللي عرضت لهم هم صغار واحنا دارين الحته دي تضيف.
اعزائي المستمعين فاصل قصير نستمع خلاله لموسيقى برنامج جسدي جسدي ونعود.
جسدي جسدي هذا جسدي ليس لأحد حق أبدا أن يؤذيني يبقى جسدي لي حقا جسدي لي جسدي جسدي هذا جسدي ليس لأحد حق أبدا أن يلمسني يبقى جسدي لي حقا جسدي لي لدي يدان أحس بها وعينان لأرى وأذنان كي أسمع كل الأصوات وساقين قويين أذهب حيث أشاء أمشي وأرى وكذا أسمع بيدي ألمس أدرك وأحس
جسدي جسدي هذا جسدي ليس لأحد حق أبدا أن يلمسني يبقى جسدي لي حقا جسدي
مرحبا بكم مجددا ضيوفي الكرام. أستاذة غادة زي ما أسلفتي أنه أغلب الأسر ما بتكون مدركة بكثير من الجوانب المتعلقة بسلامة أطفالهم وسلوكياتهم، يعني ما هي الخطوات المفترض تتعامل حتى نستطيع أن نرفع من وعي الأسر والمجتمعات حول هذه القضية المهمة؟
والله طبعا الشغل اللي احنا بنقوم به نحن او بتقوم به الشرطه دي شغل بتاع دوله لكن للاسف الدوله ما قايمه به. فانا صراحه لما جيت ما حنتظر دوله فقمت بمجهود شخصي وبمعاونه اشخاص ثانيين على اساس البرنامج التوعيه تصل لاكبر عدد من الناس والتمكين يصل لاكبر عدد من الاطفال. الناس محتاجه توعيه شديد. السودان كبير 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 شديد. القرى الارياف حتات كثيره محتاجه توعيه محتاجه تثقيف. براي انا ما بقدر لكن انا بقدر عليه وقاعد اعمله ما قاعد اقصر وكذلك من شرطه حمايه الطفل في جهات ثانيه. وانا بفتكر ده اول حمله تقوم في السودان حمله حمايه الطفل من الاساءه والاعتداء تقوم على مستوى الولايات وعلى مستوى القرى وكذا اللي هي هسه احنا شغالين فيها هسه يعني احنا دي. وده لو ما كان في تعاون يعني متبرعين او مداعمين من بنك البركه او من طارق للطيران ومن العميد الرقم من يعني لقيت دعم كبير منهم على انه لازم يحصل توعيه للاهالي لازم يحصل تثقيف للاهالي لازم يحصل تمكين للاطفال عشان الحاجة دي ما تتطور. يعني السكوت بيخلينا نصنع زي ما قلتك بيخلينا نصنع مجرمين تانين. الثورة دي ثورة بناء، احنا هسي بنقول حنبنيهم. حنبنيهم من وين؟ لازم نبنيهم من الصغار ديل، هم ديل حيبني الوطن. الإساءة لها أثار سالب جدا على الطفل. دورنا انه نوري الناس، نوعيهم، نثقفهم في الحاجات دي كلها عشان احنا نبني وطننا ويكون وطن معافي سليم.
طيب من خلال طوافك او من خلال المعلومات المتوافرة لديك، يعني في تفاوت مثلا في نسب الاعتداءات مثلا من مكان لمكان، مثلا من مدينة لقرى، ولا النسب بتكون متقاربة حسب المعلومات المتوفرة لديك؟ يعني
والله طبعا يعني أنا لو قعدت أقارن طبعا بشغل بكتب في ريبورت، بكتب الحاجة شفتها وبكتب الحاجة اللي التمستها والتعاون الأهالي ذاته معاي والأطفال وكده، ففي تفاوت في النسب. يعني ممكن أقول لك في الغرى أكثر مما تكون في المدينة، ده من إحساسان ومن عدد الأطفال مثلا بعد ما إحنا نتكلم بيجي كلنا. ممكن في المدينة ممكن لو تكلمت ممكن يجينوا طفلين يتكلموا، لكن لو مشيت في قرية ممكن يجينوا 5 يتكلموا معي. فده بيديني إنديكيشنز إنه في هناك في القرية النسبة بتاعتها أكبر من اللي يكون في المدينة. القرى طبعا ما بتصل الكوميونتي سيرفيس بتاعت التوعية، ما كل القرى بتصل بها، قرى معينة ممكن تصل. وفي غير كده في المثقفين اللي بيكونوا بيعملوا اجتهاد ذاتي إني وعوا أهاليهم في الغرى، لكن برضو مع كل القرى.
طيب نرجع للمشاكل دي ذاتها، الأسباب الدوافع بتخلي مثلا زول بيقوم بيعتدي على الأطفال شنو؟
الإهمال. الإهمال بس عارف الإهمال دي آفة كبيرة. يعني حتى منظمة الطفولة لحماية الطفل من الإساءة كاتبينها منظمة الطفولة لحماية الطفل من الإساءة والإهمال. يلا هذي كلمتين، الإهمال، إهمال آفة كبيرة كبيرة، اللي هو الإهمال إنك أنت ما تعلم طفلك، الإهمال إنك أنت ما ترشد طفلك، الإهمال إنك ما ترغب طفلك، الإهمال إنك طفلك اليوم كله قاعد في الشارع جيعان إريان وسخان. دي كلها ليها آثار على فكرة. ما تفتكروا الطفل ده لا يعني عشان هو طفل ما بحس ولا ما بيعرف ولا ما شايف. أي نعم هو طفل، لكن ما أرشديه وتأكد حيقع في الغلط، ما علمتيه وتأكد هو ما بيعرف. الطفل ما عنده ذنب في النهاية. طيب عندنا اهتمام الأم ذاتها بعلاقات الاجتماعية أكثر من الطفل. تلقى الأم مهتمة أكثر إن هي تكون قاعدة في ونسة جبنة ولا حنة والحاجات دي، وطفل يكون مثلا حايم في الشارع. والمعتدي على فكرة المعتدي ذكي جدا، بيكون مراقب الطفل لفترة من الزمن يشوفه هل الطفل ده أهله مراقبينه، هل أهل الطفل ده أهله موجهينه، هل الطفل ده أهله معتنين به، يعني عارف. عشان كده أهله محتوينه احتواء الحب العاطفة ذات. إحنا عندنا جفاف عاطفي شديد، يعني لا بنضم أطفالنا، لا بنقعد معاهم نلعب معاهم. يعني أخبارهم هم ذات عشان نعرفها ما عندنا الثقافة دي. يعني تجي الأم والأبو جاء من برا من الطفل جرقد وراها، تقوم من جنبي بنهرة كده وبشكل، يعني ما بتديلش الحنان اللي هو المحتاجيه وهداك عشان إنه تعرف منه أخبار وجنه وحكي ليها. المتحرز بيكون متابع الحاجات دي كلها وبيكون عارف الحقيقة إنه الطفل ده أهله ما راعينه، أهله مهملينه، أهله. فأقل حاجة ممكن يقول لي تعال هاك الحلاوة دي يمشي براها يمشي يشيلها. ده أول يوم، تاني يوم يقول لي هاك الحلاوة هاك الجوش يمشي براها يشيلها، تالت يوم ممكن يحضنه لأنه فاقد الحنان، فاقد ممكن يحضن الطفل ممكن براحة لأنه طفل فاقد الحاجة دي، ممكن يرتمي براحة في الطفل المتحرش. اللي مرة ممكن يقول لها رح كمعي البيت، الطفل وثق في الزول الغريب ده وأهل ما موجهينه إنك أنت الغريب ده ماشي منه ما تمشي معاه، لأن جيت غريب لأنا بعرفه لأبوك بعرفه لأفيته بعرفه ما مورينه. فبراحة تنتي سندي بقوم المتحرش بسوق البيت يعمل حاجة دار عمله وكده، وممكن حاجة تتكرر. يعني بالذات شفت على المراقبة الأب والأم لأطفالهم دي في قمة الإهمال، إنك أنت ما تراقب طفلك حتى في البيت. حتى لو جاك طيف في البيت، الطفل بيتكلم مع الضيف، يعني مثلا هو الضيف سلوك يعني مثلا غير سوي، الأم مثلا مشغولة في مطبخ، المفروض هي كل فترة للفترة تيجي تراقب طفلها ده عامل شنو قاعد كيف. إذا الطفل طلع النوع المتحرش حيعرف إن الأم دي مراقبة طفلها مراقبة تامة، ما حيقدر يعمل أي حاجة. حتى إحنا عندنا الأسرة الممتدة تلقى الحوش بهناك كبير في الديوان وما بعرف شنو، يعني ممكن ذول السيدة ممكن يقول لي رح كم عايب الديوان بهناك، لكن إذا عرف إن الأم دي في كل دقيقة في كل راس 3 دقائق أو في كل راس 4 دقائق بتسأل عن ولدها أنت وين أنت قاعد تعمل في شنو، تأكد ما حيسوقوا بهناك في التيوان عشان يعمل له حاجة، أو تأكد إنه ما حيقدر يجرأ عليه لأنه عارف الأم دي مراقبة طفلة مراقبة قوية شديد. في حاجات إحنا كتير لازم يعني لازم نعرفها، في حاجات كتير لازم نفهمها، في حاجات كتير لازم إحنا يعني نتابعها مع الطفل بالتحديد. حتى ليه سلوكياته دي أنت لو ما راقبتي طفلك وعشان تعرفي سلوكياته تغيرت ما تغيرت تعتبر إهمال. ليه؟ لأنه الشارع ده ما كبير، ممكن يجيب لك بسلوك من برا أنت ما لاحظتيها وما عالجتيها أو ما تكلمتي معه، حيتطور سلوكه، وسلوكه في النهاية السلوك حيتطور، ممكن يشرب لك سيجار، ممكن يشرب لك مخدرات، ممكن حاجات كثيرة أنت ما لاحظتيها، ده برضه بيعتبر إهمال.
نجل البرنامج التعليمي ذاته، أنت قلت إنه البرنامج هو كرتوني موسيقي، عشان الحاجة دي تتوفر في أي متناول الأجد بالنسبة لكل الأسر أكيد في تحديات، زي مثلا في مناطق ما فيها كهرباء، فكلمين عن الحتة دي والحاجات اللي بتجيب قدام الناس، ومفترض شنو المسؤولين يعني على الأقل يقدروا يساهموا في حل هذه العقبات عشان الناس الأطفال كلهم في السودان يجدوا نصيبهم البرنامج.
اي صحيح، طبعا احنا في غرى نفس كلامك ده ما عندهم يعني ما عندهم الهواتف الذكيه، فبنحنا بنقوم نعمل شنو؟ لا بدل نعرضها لهم، هي المفروض انها نرسلها لهم عبر الواتساب، نقوم مع الاطفال بدل هو شال التاب او شال الهاتف الذكي يشوف اجيام او يلعب بحاجات ثانيه، تصل له صور احنا ما دايرينها، يعني ممكن نرسل له الحاجة. لكن في الغرة بنعملها بالMP3، بنحول الفيديو لMP3 يسمع برسالهم في الموبايلات الغير ذكية على أساس إنه يسمع النشيد ده أو المجعل ده عبر سائل MP3، لأنه هو يعني هو بيتكلم عن جسدي، هو جسدي ليس لك حق أن تأذينه، بعرفك أنا عندي يعني بعرف بسقف الطفل بجسمه فيه شنو، وإنت بمكنك إن جسمك ده والمنطقة الخاصة حقتك دي ما من زول، ما من حق أي زول إنه يهبشة، ولا من حق أي زول إنه يعترض عليها، ولا يقول لك زول تعالى أعمل لك وأسوي لك، تصور تقول لا، يعني إحنا بنسقف الطفل بنمكن إنه لازم يقول لا. وبنوري حاجات كتير، يعني في سكت الرسائل أو تبع قواعد، يعني في محاضراتنا دي، في تدريبنا ده بنحفظ للطفل، المتدربات المعاي بنحولين الرسائل الموسيقية دي لMP3 على أساس إنه يحولوها للأهالي لتلفوناتهم البسيطة. في نفس الوقت إذا لقينا إذاعة بنحاول نتعاون معها على أساس إنه عبر الإذاعة تبث الأغاني دي، واللي حصلت في إذاعة القبارس تبث الأغاني لأنه الإذاعة بتصل لأكثر المناطق من الغرى، بتصل لها عبر الإذاعة. في إذاعة ساهرون هنا برضو، في إذاعة حواس برضو بتبث الأغاني على أساس إنه الأطفال ممكن يسمعوها بدون ما يشاهدوا الكرتون.
طيب سؤال أخير، لو ناس في مدينة تانية يعني في مدينة ما سمحت لكم ظرفكم إنكم تصلوا هناك، كيف إنهم يقدروا يتحصلوا على البرنامج التدريبي عشان يقدروا يعملوا الحاجة دي عندهم هناك؟ مجموعة مثلا قاعدة في دونغلا أو قاعدة في بورسودان أو قاعدة في الفاشر وهم عايزين يتحصلوا على البرنامج ده، في طريقة ممكن هم بالطريقة الغير مباشرة أونلاين مثلا ممكن هم يقدروا يتعلموا البرنامج على أساس إنه ينفذوا في منطقتهم هناك؟
أيه ممكن، في ممكن البرنامج في بالعربي اللي هو اسمه My Body is My Body، www.mybodysmybody.com، لكن طبعا بنفضل ان احنا دائما الناس تتدرب عليه، لانه توصيل الرساله ذاته مهمه شديد، لانه لو الرساله وصلت غلط معناه انت الدنيا خربت، لانه ده طفل، دي مسؤوليه كبيره جدا، عشان كده احنا دائما بنحرص في اي منطقه يكون عندنا مقدمه برنامج هي بنقول لها البيبي بروجرام بريزنتر، لان هي مدربه كيف توصل البرنامج. انا ذاتي بشجع الامهات على أساس إنه هم ذاته يخشوا البرنامج، لكن بس المشكلة حاليا مواجهانا اللي هو البرنامج بالإنجليزي. أنا تكلمت مع المسؤولين، عليكم الله حاولوا ترجموا لنا البرنامج ده، الامتحانات دي خلاصهم تكون بالعربي على أساس إنه أكبر كمية من الناس تخش البرنامج بالعربي، امتحنوا الامتحان، هم المشكلة هم امتحانين، امتحان ثيوري وامتحان عملي، الامتحان السيور بالانجليزي، انا طلبت الامتحان دي ترجم بالعربي عشان اكبر كميه ناس تمتحنه، والامتحان الثاني اللي مو كويس بالعربي يعني ممكن يعمل هو تطبيق، امتحان تطبيقي اذا ممكن يمتحن يعمل التطبيق بالعربي وبيرسل لي، انا بقوم بعمل ايفالويشن التقييم لانه عندي ستاندر كده بتابعها، بوجه انا ذاتي بدي تدريب على اساس انه انت كيف تقدم البرنامج ده، قوم قول لهم شطبق البرنامج ده مع اطفال، أو مع أهالي شوفت أنت قدمت كيف، وصلت كيف، هل وصلت صحيحة، هل عملت خلل، هل 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 هل. فكثير من الناس ما رجعت لهم الشغل بتاعهم على أساس أنه يعيدوه وأنه يعدلوه، لأنه توصيل الرسالة صحيحة مهمة 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 مهمة.
طيب في ختام حلقتنا بتقول شنو للأسر وللأطفال عبر راديو دبنجا بخصوص حماية الأطفال؟
أول حاجة بقول للأهالي، طفلك ده لازم من الاحتواء. احتواء بمعنى شنو؟ إنك لازم يعني تديه الحنان الكافي، لازم تديه الأمان الكافي، لازم تديه الثقة الكافية، على أساس إنه هو لو حصلت له أي حاجة لازم يحكي لك، لازم يوريك الحاصل معه شنو. إذا الحاجة دي ما توفرت إنك مدتها، لو تأكد الطفل ما حيحكي لك أي شيء، وحيكون حتكتشفي بعد ذاك إنك أنت أهملتي فيه، وإنك أنت قصرتي منه، وإنك في تغيير سلوكياته. يعني أنت بتلاحظي بعد شوية إنه سلوكيات الطفل ده بيجي ما هو طفلك اللي أنت بتعرفيه. فعشان كده لازم تحتويه الحواء الكامل، تديه الرعاية الكاملة، تديه التوجيه الكامل. مش التوكان ده الناس تخليه شوية، لأنه التوكان ده يعني بالأطفال صغار أنا بعتبره يعني بدون راعي مشي معاهم، دي قمة الإهمال، لأنه ما بتعرف يحصل شنو لولديك، ما بتحصل وما عنده الشجاعة إنه يحكي ليكي ما لم أنت يعني اديتيه الأمان الكافي. التعليم، التعليم مهم جدا، التعليم يعني ما تهمل أولادكم من التعليم، ما تهمل أولادكم من أن تبروهم، توعوهم، ترشدوهم للحاجة الصح. أنا ما بقول لكم ما في طفل ما بغلط، أي طفل بغلط، لكن الغلط لازم تصححيه له. والغلط هو شنو؟ ما تعاقبيه بدون ما توريه الغلط شو، يعني ممكن تضربيه وهو ما عارف غلطه في عمله شنو. حاجات كثيرة يعني الأم لازم تلتفت بها، علاقاتك الاجتماعية تخفف منها أولادكم الأولى ثم الأولى ثم الأولى ثم الأولى، هم دلتا يراسك وهم اللي بيرفعوكي بعدين، هم اللي بيشرفوكي بعدين. صراحة بقولك بدل بيقولوا أمهم أهملت فيهم، حيقولوا أمهم ما شاء الله حفزتهم وأنجزت فيهم. فهذا رسالتي.
أعزائي المستمعين، كانت معنا الأستاذة غادة حسين سفيرة السودان للنوايا الحسنة ومنسقة برنامج جسدي جسدي المعنية بحماية الأطفال من الاعتداء والتحرش بالبلاد. شكرا جزيلا لك على مشاركتك معنا في راديو دبنجا، وأيضا الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.